التعليم هو سبب رئيسي من أسباب ضعف أمتنا وتأخرها اليوم. وشبابنا اليوم معظمهم مال إلى الترف والكسل، وهذا سبب آخر من أسباب تخلفنا. اليوم سنتحدث عن عامل رئيسي للنهضة والعزة، وهو الهمة في طلب العلم التي لا يمكن أن ننافس الأمم الأخرى بدونها. الهمة في طلب العلم هي موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة، ونموذجنا من التاريخ يوم كنا خير أمة لشخصية كانت مثالا فريدا ليكون قدوة للشباب في طلب العلم. قصتنا اليوم عن بقي بن مخلد، وموضوعنا عن الهمة في طلب العلم مع برنامج قصة وفكرة. الإمام بقي بن مخلد ولد في رمضان في سنة 201 هجرية، فقيه وإمام ومفسر من أهل الأندلس، له تفسير لكتاب الله تعالى وكتاب في علم الحديث مرتب حسب أسماء الصحابة، وله كتاب آخر في فتاوى الصحابة والتابعين، له منزلة عظيمة، كان من أعظم العلماء في زمانه من بين علماء الأندلس. لم يصل إلى هذه الرتبة من العلم بالركون إلى الدعاء والراحة أو الاكتفاء بطلب العلم والتحصيل العلمي في حلقات علم في بلده، بل سعى في رحلة طويلة وشاقة وغريبة، والله يعني لولا أنها مذكورة في كتب التاريخ الموثقة ومروية عن كبار علماء التاريخ، واحد يصعب أن يصدقها العقل لفرط غرابتها. من نتيجتها أنه بعد هذه الرحلة يعود الإمام بقي بن مخلد إلى الأندلس، وقد صار هو أعظم علمائها. أدخل إلى الأندلس مصنف ابن أبي شيبة، وأدخل كتاب الإمام الشافعي وكتابي التاريخ والطبقات لخليفة بن خياط، وكتاب سيرة عمر بن عبد العزيز، هو الذي أدخلها كلها إلى الأندلس. هكذا كانت مكانته. يروى أنه لما دخل بمصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس أنكره بعض أهل العلم، فاستدعاه الإمام محمد ابن عبد الرحمن، ونادى أيضا العلماء اللي أنكروه، فتصفح الكتاب حتى آخره، ثم أمر خازن الكتب باستنساخه، وقال لبقي: انشر علمك واروي ما عندك، ونهى أي عالم أن يتعرضوا له. عرض عليه الإمام المنذر ابن محمد أن يكون قاضيا على قرطبة فرفض. لم يكن الإمام بقي بن مخلد ليصل إلى هذه المكانة العظيمة من تسليم علماء الأندلس له واستعداد أكبر علمائهم أن يسلموه القضاء دون أن يكون قد عانى معاناة طويلة وشاقة في تحصيل العلم من كبار العلماء في الدولة الإسلامية من مغاربها إلى مشارقها. بداية طلب بقي بن مخلد للعلم كانت في الأندلس بلده، فسمع في الأندلس من علماء الأندلس، سمع من محمد بن عيسى الأعشى ويحيى بن يحيى الليثي، ثم أحب أن يتوسع في طلب العلم، لم يكتفي، يقول عن نفسه: لم أترك عالم معروف من علماء الأندلس إلا وتعلمت عنده، ولم أعرف واحد من علماء الأندلس يروي حديثا إلا حفظت كل الأحاديث عنه. كان يعرف كل علماء الأندلس لكنه ما اكتفى، أحب أن يتوسع في طلب العلم. وهذه رسالة إلى الشباب: لا تكتفوا بالعلم في بلدكم، اذهبوا للعلم في أعماقه، من أعظم مكان في العالم في تخصصكم، روحوا خذوه هناك. لا تقولوا: والله أخذها من جامعة من جامعات بلدي. جامعات بلدك ليست هي الأعلى في العالم، فخذوا العلم من أعماقه. فأحب أن يتوسع في طلب العلم، فرحل إلى المشرق، وجاء لهناك في المشرق. رحلته إلى المشرق هي قصتنا الرئيسية. سار إلى الحجاز ومصر ودمشق وبغداد والكوفة والبصرة، طبعا كل شمال أفريقيا، وكل مصر حلوان وغيرها، والعراق واسط وغيرها. سمع من نحو 284 عالم حفظ منهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنهم، من الذين روى عنهم بقي بن مخلد، روى عن أحمد بن حنبل، وروى عن ابن أبي شيبة وسحنون. قصته في طلب العلم مثال رئيسي لكل من هو جاد من الشباب اليوم في طلب العلم، يا ليتكم تقتدوا بها. كانت قصة عادية في مثل زمانه، كثير من الناس يرحلوا في طلب العلم، لكن قصته مع الإمام أحمد بن حنبل فاقت كل خيال، كل تصور، عكست رغبة شديدة في العلم. لو توفرت جزء منها لأبنائنا، لدى أبنائنا اليوم، لأصبحنا في مصاف الدول العظمى في العلم. قبل أن نتحدث عن المخاطر والتضحيات التي صبر عليها العالم بقي بن مخلد في طلب العلم، والصبر العجيب على التحصيل العلمي، دعونا أولا نستعرض أوضاع بغداد في تلك الفترة ومحنة العلماء أمام السلطة. حدثتكم في أكثر من موضع، لكن من المهم لمن لم يسمعها أن ألخصها بسرعة. سجن الإمام أحمد 2 سنة و4 أشهر في مسألة خلق القرآن، ورفض موافقة الخليفة المأمون ومن بعد الخليفة المعتصم والخليفة الواثق. كانوا يطلبون منه أن يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله وليس كلام الله، لأن الله عندهم لا يتكلم، فرفض، قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، فسجنوه وعذبوه. وكانت هذه المحنة يعني حدث غريب، حدث محير في تاريخنا الإسلامي، خاصة أنها بدأت في العهد الذي اعتبر عهد الثقافة وعهد العقلانية. يبدو أن المحنة كانت في الغالب محاولة من المأمون لتأمين كامل السيطرة على الخلافة، ليس فقط بالسيطرة السياسية وإنما حتى السيطرة على العلماء والمؤسسة الدينية. كيف تتبنى الدولة العباسية قضية خلق القرآن؟ هذا كلفها الكثير، عزل الكثير من القضاة بسببها، حبس الكثير من المحدثين. أدت هذه المحنة إلى توتر العلاقة بين الدولة وجمهور العلماء، جمهور العلماء من محدثين، من فقهاء، من مفسرين، ومن ورائهم كل الأمة أو أغلبها، كلهم خسرتهم الدولة بإصرارها على هذا الانحراف. وهنا نستغرب الحقيقة، يعني الواحد لما يقرأ للمعتزلة نستغرب من هؤلاء الذين يدعون أنهم أرباب العقل، كيف يرون أن بالعنف يداري الحوار الفكري، خاصة أن قضية خلق القرآن قضية لم يطرحها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا التابعين، فكيف تجعل قضية دين يحاكم به الناس ويحاكم دين المرء بسببها؟ يبدو أننا يظهر في كل عصر سنصطدم بمن يرفعون لواء التنوير والعقلانية وحرية التفكير والتعبير وعدم الحجر عن الآراء، والذين يقولون ما في وصاية على الفكر. فإذا ما كان هؤلاء خصم هؤلاء هو الفكر الإسلامي، كفروا بكل دعواتهم السابقة وانقلبوا إلى مستبدين لا يقلون استبدادا عن الدول الاستبدادية التي يدعون أنهم يحاربونها. رأينا كيف سقط الليبرالية في وحل دعم الانقلابات وقمع الحريات وقمع الإعلام ومحاربة كل خصومهم وتجريء الدولة عليهم فقط لأن خصومهم إسلاميين، وبالذات الليبراليين العرب انتهوا بذلك. في عز هذه المحنة، محنة خلق القرآن، وفي ظل هذه الأجواء المحتقنة، وصل بقي بن مخلد إلى بغداد. وظلت هذه المحنة على فكرة إلى أن جاء المتوكل ورفعت المحنة، وأكرم الله تعالى الإمام أحمد الذي كان يرفض كل، كما ذكرت لكم سابقا، كل الصلات والهدايا والأعطيات من الخلفاء وغير الخلفاء، يعني حتى التجار كان يرفضها زهدا وورعا. فرفض شاكرا بينما ابتلي ابن أبي دؤاد الذي كان زعيم المعتزلة، ابتلي بالفالج الذي الشلل أقعده 4 سنوات، واسترد منه المتوكل كل أمواله التي تعد بالملايين، أخذها في أيام الخلفاء اللي كان هو وجماعته مسيطرين عليهم بأفكارهم. كان الإمام أحمد يصلي من الليل قبل ضربه كان يصلي عشرات الركعات، وبعد مرضه الشديد ظل يصلي ذلك، لكنه اضطر بسبب المرض أن يقل عن كل ذلك. يقول بقي بن مخلد، اسمعوا، رحلت ماشيا على قدمي، ما كان عنده حتى دابة يركبها، من الأندلس من إسبانيا، فذهبت إلى مكة ثم إلى بغداد، فقطعت هذه المسافة ماشيا. كان ما عنده حتى مال، كان يصل إلى قرية يعمل أي عمل، يجمع شوية فلوس تكفيه لينتقل للقرية اللي بعدها، يعمل وينتقل. أخذت معه الرحلة ماشيا وبهذا السبب، بهذا العمل المتواصل، 5 سنوات. يقول كان همي وبغيتي ملاقات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لماذا؟ لأنه سأل من أعلم من على الأرض اليوم، فقالوا أحمد بن حنبل، فصار هدفه اليوم. يا شباب اسألوا في تخصصاتكم، من أعلم أهل الأرض من مسلم أو غير مسلم، فتعلموا على يديه. هكذا طلب العلم. يقول بعد هذه الرحلة 5 سنوات، يقول دخلت بغداد، طبعا بسبب العمل المتواصل ما يدري أخبار الدنيا إيش فيها، فلما وصلت وإذ بلغتني محنة الإمام أحمد وما حل به، وأنه يعني كانوا بعد ما سجنوه وعذبوه خلوه في بيته إقامة جبرية، أي واحد يقابل الإمام أحمد يرمى في السجن، يعني ليس الإمام أحمد فقط، أي واحد يلتقي به يرمى في السجن، ممنوع من ملاقات الناس. يقول وصلت فاغتممت غما شديدا، كل هالرحلة عشان أصل إلى الإمام أحمد وبعدين ما أستطيع ألقاه. ماذا فعل بقي بن مخلد في بغداد لما استطاع أن يلتقي بالإمام أحمد؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة، وحديثي معكم يدور حول الهمة في طلب العلم. يا شباب همة وصبر على طلب العلم. اسمعوا هذه قصة بقي بن مخلد، شاب خرج من الأندلس وسأل من أعلم من على الأرض، فقالوا له أحمد بن حنبل، فسار ماشي 5 سنوات على رجله إلى أن وصل إلى بغداد، وإذا أحمد بن حنبل في الإقامة الجبرية في بيته، ممنوع أن يلتقي بأحد، ممنوع من ملاقات الناس. فطبعا مسكين جاي من الأندلس عشان يلتقي بالإمام أحمد والآن لا يجده. يقول بقي فأجرت بيتا، يقول في خان يعني في فندق أنام فيه، في فجر اليوم التالي دخلت المسجد، خلاص ما عندي أمل ألتقي بالإمام أحمد، يعني الذي يلتقي بالإمام أحمد يعاقب، فما بالك بالإمام أحمد. يقول خلاص قلت أخذ العلم من العلماء الآخرين، دخلت فإذا رجل يتكلم في الرجال، يعني عالم من العلماء يتكلم عن علم عظيم هو علم الرجال، هذا العلم الذي يهتم بأحوال رواة الحديث، تعرفون الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، طيب هذا فلان من هو؟ في ناس تخصصوا في هؤلاء، في علماء يسمونهم علماء الجرح والتعديل، هذا عدل نسمع حديثه، هذا مجروح لا نسمع. إذن هذا الرجل يتحدث بأحوال الرواة، يحدد أمانتهم، يحدد صدقهم، يحدد قوة حفظهم، متخصص في هذه المسألة. فيسأله طلبة علم الحديث عن شخص فيقول هذا ثقة، يسألون عن آخر يقول هذا ضعيف، يسألون عن آخر هذا كذاب، وآخر هذا صدوق، لكن هذا فلان ينسى، وهكذا. تعجب، ما يسألونه عن أحد ولا واحد إلا وهو يعرفهم. فسأل اللي جنبه عن هذا الرجل الذي يتحدث ويتكلم في أحوال الرجال، قال من هذا؟ فتأثر اللي جنبه استغرب، ما تعرفه؟ قال من؟ قال هذا أكبر عالم في الأمة في الجرح والتعديل، هذا يحيى بن معين. يحيى بن معين صاحب الإمام أحمد ورفيق الإمام أحمد، لكن لما صارت الفتنة في خلق القرآن ما وقف موقف الإمام أحمد، تنازل وسكت. يقول
بس ما زال العلماء يعني على فكرة بعض الناس إذا واحد أخطأ خلاص شطبوا عليه بالكامل، هذا منهج غير سليم، خذوا علمه واتركوا مواقفه. فيقول بقي بن مخلد: فأحببت أن أسأله عن بعض الرجال اللي في الأندلس اللي إحنا نأخذ منهم الحديث. فحاولت أن أقترب، لقيت فتحة فرجة يقول، فدنوت منه ثم وقفت فقلت: يا أبا زكريا رحمك الله، أنا رجل غريب بعيد عن وطنه، جئت من الأندلس ماشيا، أحب السؤال ولدي أسئلة كثيرة، فاصبر علي. يريد رأي الإمام يحيى بن معين في الناس اللي هو حفظ أحاديثهم في الأندلس. فقال: أنت أولى من غيرك، جاي من الأندلس ماشي، هؤلاء عندي كل يوم، أنت أولى من غيرك. قلت: ما تقول في فلان؟ فضعفه: ما تقول في فلان؟ وثقه. يقول: ما سألته عن أحد لقيته من الأندلس أو من غير الأندلس، حتى اللي في الأندلس يعرفهم بالضبط بالتفصيل. قلت: ما هذا؟ إيش العلم؟ فزكى بعضهم وأثنى عليهم، وبعضهم جرح وبين سوء أحواله في الحديث. يقول: تعجبت، يعرف علماء الأندلس كما أعرفهم أنا. هنا طلبة والتلاميذ اللي في الحلقة بدأوا يصيحوا، أصحاب الحلقة تلاميذ يحيى بن معين، قالوا: يا شيخ يكفيك رحمك الله، غيرك له سؤال. فقلت: لم يبق لي إلا سؤال عن رجل واحد، باقي لي السؤال عن رجل واحد. قال: أسأل. قال: أسألك ما تقول في أحمد بن حنبل؟ طبعا هذا سؤال سياسي، واحد أي واحد يقترب منه مصيبة، أي واحد، والدولة غاضبة عليه، والدولة معلنة الحرب عليه، ويحيى بن معين لم يقف معه موقف مؤيد. هنا تتجلى العظمة. هنا يقول بقي، هو يروي بنفسه، يقول: فنظر إلي يحيى كالمتعجب فقال: لي ومثلنا، تسألني أنت السؤال أنا، ومثلنا نحن نكشف عن أحمد بن حنبل؟ أنا أتكلم عن أحمد بن حنبل؟ ذاك إمام المسلمين، ذاك خير المسلمين، ذاك أفضل المسلمين، ذلك أعلم المسلمين، والله ما على الأرض أفضل من أحمد بن حنبل، والله ما على الأرض أعلم من أحمد بن حنبل. والناس تضج، طبعا موقف مصادم لكل ما تقول الدولة. يقول: فخرجت من المسجد، بقي يكمل القصة، قل: خرجت من المسجد من فوري، قلت: مستحيل بعد كل هذا ما ألقى أحمد بن حنبل. فسألت عن بيت أحمد بن حنبل أستدل على منزله، وين بيته؟ يقول: فدلوني عليه. طبعا ممنوع أي واحد يروح بيت أحمد بن حنبل. يقول: فذهبت ما استطعت، فطرقت عليه الباب فخرج إلي، فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب بعيد عن بلده، جئتك من الأندلس ماشيا، هذا أول يوم أدخل فيه على بلدكم، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك، أنا ما جئت إلا من أجلك لأتعلم منك. فقال لي: وأين موضعك؟ قلت: المغرب الأقصى في جهة الغرب. قال: في أفريقية، أفريقية يعني تونس. قال: أبعد من أفريقية، ما أنتقل إلى المغرب إلا عبر البحر، بلدي الأندلس. فقال الإمام أحمد: إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون شخص مثلك يطلب العلم، وأبذل لك كل ما أستطيع، لكن تعرف أنا ممتحن، ولعله بلغك، وأنا الآن لا يسمح لي بملاقات الناس والتحدث إليهم، إني مسجون في بيتي. فقلت: بلغني ما أنت فيه، وهذا دخولي على بلدكم، وأنا مجهول العين، ما حد يعرفني، لا يعرفني أحد، فإن أذنت لي، شوف أنا عندي خطة، وهو جاي مخطط خطة، اسمح لي آتيك كل يوم بثياب الفقراء، وأقف عند بابك وأقول ما يقوله الفقراء، كأني يعني سآتيك كأني شحاذ، فتخرج لي عند الباب وتعطيني كل يوم حديث، والله لو تعطيني كل يوم حديث واحد يكون فيه بالنسبة لي كفاية. فقال الإمام متعجب، قال: موافق، لكن على شرط، شرط ما تظهر في الناس ولا يتعرف عليك أحد ولا تذهب إلى مجالس علماء الحديث حتى لا يشتهر أمرك. فقلت لك شرطك. يقول: فكنت كل يوم من الفندق أخذ عصا بيدي أمشي عليها وألف رأسي بخرقة وسخة وأجعل أوراقي اللي أكتب فيها داخل كمي وآتي بابا وأصيح: الأجر يرحمكم الله، الأجر يرحمكم الله. كان هذا نداء الفقراء والشحاذين في بغداد في ذلك الوقت. يقول: فيخرج إلي الإمام أحمد ويدخلني في عند الباب ويغلق الباب ويحدثني، يقول: احفظ، حدثني فلان عن فلان عن فلان، يعطي حديث، حدثني فلان عن فلان، حديثين ثلاثة أكثر حسب حجم المراقبة التي في الحي. يقول: وظليت على هذا الحال إلى أن مات الخليفة الواثق اللي كان يمتحن الإمام أحمد، وتولى بعده الذي نصر السنة الخليفة المتوكل، أظهر ميلا عظيما للسنة ورفع المحنة، محنة خلق القرآن، وكتب بذلك في الآفاق أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، واستقدم المحدثين والعلماء إلى سامراء عنده وأعطاهم وأكرمهم، وبدأ الناس كلهم يدعون للمتوكل. شوفوا الحاكم الذي يسير على الدين الحقيقي ولا يرهب الناس بفكره، وبالغ الناس في الثناء عليه وتعظيمه حتى قيل: الخلفاء ثلاثة، أبو بكر الصديق في قتال الردة، وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم، والمتوكل في إحياء السنة. ثم قام المتوكل بنصر الإمام أحمد ونكل بكل أعداء الإمام أحمد، وظهر الإمام أحمد للناس وعلت إمامته في كل الأمة حتى سمي إمام المسلمين، وبلغ منزلة لم يبلغها ملك ولا قائد ولا أمير. يقول البقي: ما نسى الإمام أحمد معاناتي معه في طلب العلم، فكنت بعد ذلك إذا حضرت عنده كان يعرف لي حق صبري، فكنت إذا أتيت حلقته، حلقة الإمام يقولون لا تطاق من شدة الناس، اللي الناس من خراسان ومن الأندلس بدأوا يأتون لما عرفوا أنه تم الإفراج عن الإمام أحمد، فصارت بالآلاف. يقول: الآن كنت أنا كل يوم أسمع منه، الآن ماني قادر أسمع، فكنت لما تبدأ الحلقة أصرخ، يقول: أقول: يا إمام أنا بقي بن مخلد. فيشير الإمام إلى تلاميذه فيفسحوا لي ويوسعوا لي في المجلس ويجلسني جنبه ويقص على أصحاب الحديث قصتي معه، فكان يلتفت إلي ويقرأ علي الحديث وأقرأه عليه وأسأل عن ما أشاء حتى أشبع، فأستحي من الناس فأقول: كفى يا إمام. عندها يلتفت، ما يلتفت لأحد إلا بعد ما ينتهي مني. يقول: ومرت الأيام وأنا على تلك المكانة عند الإمام أحمد، ثم أصابني مرض فأرقدني في سريري، وفقدني الإمام من مجلسه، فسألوا: أين بقي بن مخلد؟ فأخبروها أني مريض. فبعد الدرس قام الإمام أحمد من فوره ذاهب لزيارتي، يعود المريض بقي بن مخلد، وجاء الناس معه. يقول: أنا مضطجع في البيت ما أدري، في الخان في الفندق. يقول: وكسائي علي، ملابسي علي، وكتبي عند رأسي. يقول: فسمعت الدار ترتج، كل اللي بالفندق يصرخوا: هو ذاك، أبصروه، هذا إمام المسلمين قد أتانا، إمام المسلمين جاي من الفندق. يقول: فأسرع إلي صاحب الدار صاحب الفندق قائلا: يا بقي، هذا أحمد بن حنبل إمام المسلمين جاء يزورك أنت. يقول: ما استطعت أقوم من شدة المرض، فدخل فجلس عند رأسي، وامتلأ الفندق بأصحابه، ما في مكان أحد يجلس، ولم يسعهم حتى صارت فرقة منهم داخل البيت وفرقة خارجة، واللي داخل البيت معهم أقلامهم وأوراقهم بأيديهم. يقول: فبدأ يكلمني، فما زادني على هذه الكلمات، قال: يا أبا عبد الرحمن، أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها، وأيام السقم لا صحة فيها، يعني تذكر أن أيام الصحة أنت ما أنت مريض تذكر أن تشكرها، والآن أنت في مرض ما فيها صحة اشكر أيضا فيها. ثم قال أعلاك الله إلى العافية ومسح عليك بيمينه الشافية والأقلام كلهم يكتبون ما يقول. ثم خرج يقول فأتاني كل اللي في الفندق يتلطفون بي ويخدموني، واحد يأتيني بفراش والآخر يأتيني بلحاف والآخر يأتيني بأطايب الأغذية، ما كانوا يعرفوني. يقول وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بينهم. بقي أن نعلم أن الإمام بقي بن مخلد القرطبي الأندلسي قام برحلتين، رحلة إلى مصر والشام والحجاز وبغداد، هذه الرحلة اللي ذكرناها امتدت 14 سنة، والرحلة الثانية لم يتوقف، ذهب رحلة ثانية 20 سنة. يقول الإمام الذهبي العظيم يقول ببقي بن مخلد وبمحمد بن وضاح صارت الأندلس دار حديث، يعني صار الناس يذهبون للأندلس لطلب الحديث اللي أخذه هو من الإمام أحمد. يقول عنه كان إماما مجتهدا صالحا ربانيا صادقا مخلصا رأسا في العلم والعمل. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالصبر حتى تصل الدعوة إلى أهدافها، قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. قال يحيى ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد. وجاء رجل من المدينة إلى دمشق فالتقى بالصحابي أبي الدرداء فسأله أبو الدرداء رضي الله عنه ما أقدمك يا أخي؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما جئت لتجارة؟ قال لا، ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. فقال أبو الدرداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به، من أخذ بالعلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر. وقبل أن أستودعكم الله انشروا عنا. قيل لابن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد.